بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع إشراقات. والليلة دي أو النهاردة مع إشراقة مع شمس من شموس سلفنا الصالح، وهو عروة ابن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه. سيدنا عروة ابن الزبير الذي كان يضرب به المثل في الصبر، شوف نسبه شيء عجيب جدا. يكفي ان امه اسماء بنت ابي بكر ذات النطاقين، وجده ابو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين، وافضل هذه الامه بعد النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وخالته عائشه ام المؤمنين حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابوه الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه واله وسلم. كان سيدنا عروة بن الزبير كان عابدا زاهدا، كان قمة في الزهد والعبادة. لما تشوف حياته تجد ان هو رامي الدنيا ورا ظهره، ولا بيشغل نفسه لا بالدنيا ولا بمال ولا بفلوس ولا بتجارة ولا بأي حاجة، شاغل نفسه بالعلم والعبادة والطاعة والدعوة الى الله سبحانه وتعالى. كان بيقرأ كل يوم، ربع القرآن، ونفس الربع ده يصلي به قيام الليل. يعني كان في اليوم بيقرأ تقريبا في حدود نصف القرآن. قال حضرتك: وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان كثير الصدقة، وكان في يعني محبا للناس محبا للخير، رحمه الله رحمة واسعة. تعال نشوف أول إشراقة في حياة سيدنا عروة ابن الزبير. في يوم الأيام اجتمع أربعة في الحجر، عند الكعبة المشرفة. كان مين بقى الأربعة اللي اجتمعوا؟ عبد الله ابن الزبير، مصعب ابن الزبير، عروة ابن الزبير، وعبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. فقالوا: ايه رأيكم؟ ما تيجوا كل واحد فينا يتمنى أمنية ويسأل ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يحقق له الأمنية الجميلة دي. فقالوا: طيب. فعبد الله ابن الزبير قال: اتمنى ان اكون خليفة، اتمنى الخلافة. يقدر ربنا سبحانه وتعالى تمر الأيام وينال الخلافة بعد يزيد، ثم بعد ذلك يقتل عبد الله ابن الزبير. الثاني اللي هو مصعب ابن الزبير قال: أما أنا فأتمنى إمرة العراقين، أتمنى أكون أمير على العراقين. إيه العراقان؟ اللي هما الكوفة والبصرة. وبالفعل تولى أميرا على الكوفة والبصرة ثم قتل بعد ذلك. والثالث عروة ابن الزبير قال: أما أنا فأتمنى أن يحمل ويؤخذ العلم عني، أتمنى أكون عالم كبير والناس تطلب العلم على أيدي وتتعلم على أيدي العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، علم النبعين الصفيين. فكان فعلا عالما يؤخذ منه العلم بعد ذلك. وأما عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: أما أنا فأتمنى أن يغفر الله لي. فتحققت كل أمنياتهم، ولعل ابن عمر قد غفر له بفضل الله سبحانه وتعالى. في رواية تانية ان كان التلاتة، كان عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير، وبدل ابن عمر كان عبد الملك ابن مروان اللي اتمنى ايضا برضو الخلافة فنال الخلافة بعد معاوية رضي الله عنه وعن ابيه. تعال نشوف اشراقة تانية جميلة جدا من جوده وكرمه. لما كان عايش في المدينة بدأ الماء يقل، فعمل ايه؟ ما كان من عروة ابن الزبير الا انه حفر بئرا لكي يشرب منه الناس جميعا، مسلمين وغير مسلمين. قال لك: هالمية دي صدقة على الكل، حتى لو كان مغزى عصفورة اخذت قطرة مية فهي في ميزان حسناتي. فحفر بئرا يخدم به المسلمين ويشرب منه المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان ليه بستان من اجمل بساتين المدينة ومن اثمر بساتين المدينة. كان يعمل له حاجة عجيبة الشكل. اول مره تسمع القصه عن الموقف ده. كان يعمل ايه؟ كان يصور البستان ده بسور، عشان خوفا عليه من ان الدواب بتخش تفسد الزرع، توقع الشجر، تعمل اي حاجه. فكان يقفل البستان دوت من اربع نواحي ويعمل له باب للدخول والخروج. ثم بعد ذلك حينما تنضج الثمرات والفاكهة كلها والخضرة كلها تبقى خلاص ناضجة في البستان، يهدم جدار من البستان، هم أربعة، يهدم واحد منهم، مش يفتح الباب، لا يهدم الجدار كله. ليه؟ عشان يبقى البستان كله مكشوف للناس، ثم يأمر الناس أو يطلب من الناس كل من كان بحاجة إلى طعام، إلى فاكهة، إلى خضرة، إلى أي شيء، يدخل ويأكل كل ما يشتهي، بل ويحمل كل ما يريد ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فكان الناس يدخلون، اللي عايز فاكهة ياخد، واللي عايز خضرة ياخد، واللي عايز فاكهة وخضرة ياخد، والكل يخرج ويدعو له بكل خير. كان يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، لا كان بيعده للتجارة ولا غير ده ولا غير ده، وده كان ما كانش عيب ولا حرام انه كان يتاجر، لكن رغم ذلك قال لك اعظم تجارة انك تتاجر مع الله سبحانه وتعالى وتفعل الخير وتنوي به ترضى وتنوي به ان تنال الثواب من عند الله سبحانه وتعالى. لكن حقيقة حينما يذكر عروة بن الزبير لابد ان تذكر اعظم اشراقة واجمل اشراقة في حياة عروة بن الزبير، اللي هو قصة الصبر، اللي ياما المنابر اتهزت وياما الدموع نزفت على خدود الناس من خلال قصة عروة بن الزبير. عروة بن الزبير رحمه الله رحمة واسعة، في يوم من الأيام خد ابنه محمد ابن البكر ابنه كبير، وراح في زيارة في الشام للوليد ابن عبد الملك اللي هو كان في الوقت دوت أمير المؤمنين، فراح زيارة لي. وكان الوليد بن عبد الملك كان بيحب عروة بن الزبير حب شديد جدا، وكان يستشيره في بعض الأمور الشرعية، فراح نزل عنده ضيف. وبعدين قبلها كان عروة بن الزبير كان أصيب في رجله بمرض الآكلة، الآكلة ده عمل زي النهاردة زي الغرغرينة يعني، فقالوا له نقطع القدم، قال لهم لا أنا لا أقطع، لا أفعل شيء من ذلك، يعني أسأل الله أن ربنا يشفينه. المهم المرض انتقل للساق، نقطع ساقك؟ قال لهم لا. فضل يأخر 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 لحد ما جه في الزيارة ديت، لما راح زار الوليد بن عبد الملك اشتدت عليه الآلام ووصل الغرغرين لحد الركبة، لو دخل الموضوع بقى للفخذ وبعد كده وصل لجسمه خلاص يسمم ويموت. فتعب وهو عند الوليد بن عبد الملك، فالوليد بن عبد الملك رجل بقى أمير المؤمنين، فبعت له أفضل الأطباء الموجودين، فكشفوا عليه قالوا خلاص لو لم تقطع رجله سيموت، لابد من قطعها، يعني ما نقدرش نأخر أكتر من كده. فقالوا له يا عروة، يعني طبعا الوليد بن عبد الملك كان متضايق جدا، يعني هو كان موجود في بلده، ولما يجي يزورني يبقى القطع عندي هنا وتبقى مأساة بالنسبة له، تبقى ذكرى غير طيبة إن هو اتقطعت رجله عندي، فكان حزين جدا. فالمهم ربنا قدر سبحانه وتعالى إن جابوا الأطباء وقالوا لعروة بن الزبير، قالوا له نسقيك كأسا من المرقد، مش خمرة، حاجة كده من الأشياء اللي بتغيب العقل، واخد بالك، لعل عقلك ان يذهب حتى لا تشعر بالم القطع. قال لا والله لا اذهب عقلا منحنيه الله، ولكن انتظروا حتى ادخل في صلاتي، فاذا ما دخلت في صلاتي فابداوا في قطع رجلي فلن اشعر ان شاء الله. وبالفعل دخل عروه بن الزبير في الورد بتاعه اللي كان بيقراه، ودخل وبدا يصلي وخشوع لله سبحانه وتعالى، وما ان ركع وسجد حتى اخذوا رجله ونشروها بالمناشير من غير بنج، ما كانش في بنج على ايامهم، ومن غير اي شيء يذهب عقله ابدا، ونشر رجليه، فمن شده الالم اغشي عليه، يعني اغمى عليه يوم كامل 24 ساعه تقريبا. فلما افاق، خد بالك بقى من المصيبه الثانيه اللي حصلت له، فلما افاق قال له الناس احسن الله عزاءك في رجلك، رجله اتقطعت، واحسن الله عزاءك في ابنك محمد. إيه اللي حصل له؟ قالوا له فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. ابن محمد، هو عروة ما كانش عايز ابنه يشوفه وهو بيعمل العملية دي، فقال لهم خلوه يعمل أي حاجة، فدخلوه الاسطبل بتاع الخليفة عشان يركب الخيل وينبسط ويقضي وقت كده، وبعد كده يعرف إن والده مثلا حصل له كده. داخل الاسطبل عشان يركب الخيل راح فرس رفسه في قلبه فمات. فقالوا له رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. ماذا صنع عروة بن الزبير؟ واحد رجليه اتقطعت، وفي نفس اللحظة ابنه البكر مات، رفع يديه وهو مبتسم ويقول الحمد لله، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت يا مدتني، وإن كنت قد ابتليت فكم عفيت يا معفتني، أعطيتني وأدم النعمة قبل النقمة، ده من أدبه مع ربنا سبحانه وتعالى. قال له أعطيتني أربعة أولاد وأخذت ابنا واحدا، وأعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى مش كفاية، والحمد لله إذا رضيت برضو مش كفاية، والحمد لله بعد الرضا. ثم قال: فلعمرك ما مددت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. ثم أخذ رجله وقال: اللهم إني أشهدك أني ما مشيت بها إلى معصية قط، وما مشيت بها إلا إلى طاعتك سبحانك يا رب. فلما عاد بعد ذلك من عند الوليد بن عبد الملك وعاد إلى بلده، فقوم الناس عشان يزوروه ويعدوه، فأول ما دخل عليه واحد من أصحابه قال له: والله يا عروة ما أعددناك للمصارعة ولا للمسابقة، ولقد أبقى الله لنا منك ما نحتاج إليه، وهو علمك. يعني رجليك راحت، لكن الحمد لله علمك موجود، وإحنا مش محتاجين رجليك، لأن إحنا مش بنعدك عشان تبقى مصارع ولا ملاكم ولا هتخش سباق جري، إحنا محتاجين علمك والحمد لله. ذهبت رجلك وبقي علمك الذي ينتفع به المسلمون. واحد تاني عزاه وقال له: عضو منك سبقك إلى جنة الرحمن، ومعه ابن من أبنائك، والكل يتبع البعض إن شاء الله. يعني إن كان ربنا خد رجلك ديت وخلاص بقت في الجنة إن شاء الله، فجسمك إن شاء الله يحصله، وإن كان خد ابنك ودخله الجنة إن شاء الله فأولادك كمان يحصلهم، يعني العيلة كلها تجتمع في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. الحقيقة مثل عجيب جدا جدا جدا، وصورة عجيبة أوي للصبر. الإنسان لابد أنه يصبر ويحتسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه. اللي ربنا رايد بخير يصيبه بشيء كده من الابتلاءات. ولذلك جاء في حديث الترمذي في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. لما ربنا يبتليك دي علامة حب. ففي إنسان في الدنيا يكره أن ربنا يحبه؟ مستحيل. فلما ربنا يحبك بيبتليك. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. هو صبر على موت ولده ورضي بقضاء الله سبحانه وتعالى، ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. وفي الرواية حديث ثاني عند البخاري: من أخذ الله حبيبتين، يعني عينين. ليه سماهم حبيبتين؟ لأن من خلال العينين يحب بهما الدنيا فسمي حبيبتين. من أخذ الله حبيبتيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. فالصبر، الصبر واجب على كل مسلم، أما الرضا فمستحب، لأن الرضا مش أي حد يوصل لمرحلة الرضا. ربنا يرزقنا وإياكم نعمة الصبر، ربنا يرزقنا وإياكم نعمة الرضا، وربنا يرزقنا وإياكم ما هو فوق الرضا هو الشكر. في إنسان يبتلى بمصيبة، في إنسان يبتلى بمصيبة فيصبر، وفي إنسان يبتلى بمصيبة فيرضى، وفي إنسان يبتلى بمصيبة فيشكر المولى عز وجل على تلك المصيبة. لماذا؟ لأنه يعلم أن الابتلاءات دي بتأتي إما لتكفير السيئات وإما لرفعة الدرجات في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير يا رب. ودي كانت إشراقة من إشراقات سيدنا عروة ابن الزبير، وغدا نلتقي مع إشراقة أخرى إن شاء الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.